عليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سابقا في القسم الأول من الضمائم المحرمة، وهو ما ليس ما هو ما كان متحدا مع طبيعي العمل أو جزئه. ويقع الكلام فعلا في القسم الثاني، وهو ما ليس متحدا مع طبيعي العمل ولا مع جزئه. وهذا القسم الثاني أيضا نوعان: الأول ما كانت علاقته بالطبيعي علاقة التركيب، والثاني ما كانت علاقته بالطبيعي علاقة المقارنة. فنأتي إلى النوع الأول، وهو ما كانت علاقته بالطبيعي المأمور به علاقة التركيب، وهو ما يعبر عنه في كلماتهم بالعوارض المشخصة كزمان الواجب ومكانه وكيفيته، مثل كون الصلاة في المسجد أو كون الصلاة في أول الوقت أو كون الصلاة جهرية أو إخفاتية، جماعة أو فرادى. فإن في كل ذلك يكون تركيب بين الطبيعي المأمور به وبين صفة مشخصة. وهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الرابع عشر صفحة 31، أفاد تفصيلا، وهو أنه تارة يكون الرياء في الطبيعة المتحدة، وتارة يكون الرياء في نفس الوصف لا في الطبيعة الموصوفة. بيان ذلك: تارة يرائي المكلف في الصلاة في المسجد، وتارة يرائي لا في الصلاة بل في الكون في المسجد، وإلا فنفس الصلاة لا رياء فيها. كذلك بالنسبة إلى خصوصية الزمن، تارة يرى المكلف في الصلاة في أول الوقت، وتارة يرى المكلف في خصوصية أول الوقت لا في أصل الصلاة، وكذلك في الكيفية، تارة يرى المكلف في الصلاة جماعة، وتارة يرى المكلف في خصوصية الجماعة لا في أصل الصلاة. فالمراءة تارة في الطبيعي المتحد وتارة في الخصوصية. فإذا كانت المراءة في الطبيعي المتحد كما إذا راى في الصلاة في المسجد أو راى في الصلاة في أول الوقت أو راى في الصلاة جماعة أو جهرا، فإن ذلك يوجب البطلان لا محالة. وقد أفاد في بيان ذلك، نقرأ عبارته، قال: إذ الخصوصية المفردة وهي كون الصلاة في المسجد مصداق للطبيعة المأمور بها، ومن الضروري أن الطبيعي يتحد مع مصداقه خارجا، فالطبيعي ومصداقه موجودان بوجود واحد، غاية ما في الأمر أن هذا الوجود يضاف مرة إلى الطبيعي فيقال وجد طبيعي الصلاة، وأخرى إلى الفرد فيقال هذه الصلاة. فليست الصلاة الموجودة خارجا شيئا مغايرا مع طبيعي الصلاة ليكونا موجودين بوجودين، بحيث لا يسري الفساد من أحدهما إلى الآخر، بل بينهما اتحاد وعينية، أي أن طبيعي الصلاة هو عين الصلاة في المسجد. فلا جرم إذا كانت الصلاة في المسجد فاسدة لأجل الرياء، كان ما أتى به من امتثال للطبيعي المأمور به أيضا شنو؟ فاسدان. فلا جرم يحكم بالفساد إذ المبغوض وهو هذا الفرد من الصلاة، الصلاة في المسجد لا يكون مقربان. وكذلك الحال، يعني المسألة ما تختص بالخصوصية المكانية، وكذلك الحال فيما بعده من الأمثلة كالصلاة في أول الوقت والصلاة جماعتان، فإن الكل من الخصوصيات يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسب ما عرفت. والسر في ذلك أن التركيب، قولوا يا أن التركيب بين ما هو واجب وهو طبيعي الصلاة وما هو الفرد وهو الصلاة في المسجد تركيب اتحادي وليس تركيبا انضمامي. وإن كان التركيب، شوف، وإن كان التركيب بين الكون في المسجد والصلاة تركيبا انضماميا، حيث إن الصلاة من مقولة الفعل أو من مقولة الواضع، فالقراءة من مقولة الفعل والركوع من مقولة الواضع والسجود من مقولة الواضع والتشهد من مقولة الفعل، فالصلاة من مقولة، بينما الكون في المسجد من مقولة أخرى وهي مقولة الأين، والمقولات متباينة بتمام الذات والذاتيات، فلا يعقل أن يكون بينهما اتحاد في الوجود، بل لا محال لكل ماهية وجود بإزائها، فما هو وجود بإزاء ماهية الواضع أو ماهية الفعل التي هي الصلاة غير ما هو وجود بإزاء ماهية الأين وهي الكون في المسجد. وبالتالي فهذان الوجودان وإن كان لا يمكن التمييز بينهما حسا بأن نقول هذا أين وهذا وضع، إلا أنهما واقعا وجودان، فإذا كانا واقعا وجودين فالتركيب بينهما لا محالة انضمامي، إلا أن فرقا بين التركيب بين الكون في المسجد والصلاة وبين التركيب بين الصلاة في المسجد والصلاة، فرق بين الأمرين. فالتركيب بين الكون في المسجد والصلاة تركيب انضمامي، لكن التركيب بين الصلاة في المسجد يعني هذا المجموع وبين طبيعي الصلاة هو شنو؟ تركيب اتحادي، إذ أن مصداق هذا الطبيعي وهو الصلاة هو الصلاة المقترنة بالكون في المسجد. فبما أن التركيب بين طبيعي الصلاة والصلاة، أنا ركزت على هذا الشرح لأدفع إشكالات بعض تلامذته عليه فيما هو مطبوع من الكتب من دون أن نعين الأسماء، فالتركيب بين طبيعي الصلاة والصلاة في المسجد غير التركيب بين الصلاة والكون في المسجد، فلا موجب للخلط بينهما والإشكال عليه. يا سيدنا مضاعف دقيقة هذه، فالتركيب بين الكون في المسجد والصلاة تركيب انضمامي لا محالة لأنهما وجودان، بينما إذا لوحظت الصلاة مقترنة يعني لوحظت الصلاة هي المجموع من الوجودين فالتركيب بينها وبين طبيعي الصلاة لا محالة، تركيب شنو؟ اتحادي، فيسري فساد أحدهما للآخر. هذا إذا كان الرياء في الصلاة مع الخصوصية، وأما إذا كان الرياء في الخصوصية بنفسها كما لو رأى في مجرد الكون في هذا المكان، قال أنا الصلاة خوش آدمي وأطيع الله في أصل الصلاة كل شيء ما عندي، بس كوني في المسجد هو شنو؟ هو موطن الرياء، فموطن الرياء عندي الكون في المسجد، وأما نفس الصلاة فلا رياء عندي بالنسبة إليها. وأما لو رأى في مجرد الكون في هذا المكان بأن تعلق قصده الريائي بصرف البقاء في المسجد أو اللبث فيه ليري الناس أنه من أهل التقوى المعظمين لشعائر الله، يريد يطلع في المسيرة بس حتى يقولوا طلع في المسيرة، زين، المعظمين لشعائر الله، وفي خلال ذلك صلى خالصا لوجهه، الصلاة لا رياء فيها، المشكلة وين؟ في هذه، صلى خالصا لوجهه فلا موجب حينئذ للحكم بالفساد لخروج الرياء عن حريم المأمور به وعدم مسه بكرامته، فلا اتحاد ولا عينية، غايته أنه رأى في وجود مقارن لوجود الصلاة ومثله لا ضير فيه كما سيجيء. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه في التفصيل بين الرياء في الصلاة مع الخصوصية والرياء في الخصوصية. ولكن يلاحظ على ذلك كما يعني بينا في درس يوم الخميس، ولكن يلاحظ على ذلك أنه حتى لو كان الرياء منصبا على الخصوصية بأن كان رياؤه في الكون في المسجد حال الصلاة، أو كان رياؤه في أول الوقت حال الصلاة، أو كان رياؤه في شنو؟ في الجماعة لا في أصل الصلاة وأشبه ذلك، فإن التركيب حينئذ وإن كان انضماميا إلا أنه مصداق عرفا للحديث وأدخل فيه رضا أحد من الناس، فإن مقتضى إطلاق الرواية من؟ بل من عمل لله والدار الآخرة وأدخل فيه، من كان عمله لله والدار الآخرة وأدخل فيه يعني في عمله رضا أحد من الناس كان مشركان، فإن الظرفية تشمل عرفا شنو؟ ما كان متركبا مع الصلاة تركيبا انضماميا حيث يصدق عرفا أنه أدخل فيه رضا أحد من الناس، فإن الصلاة لا يمكن أن توجد بلا مكان ولا زمان ولا كيفية، فمتى ما رأى في أحد هذه العوارض التي يعبر عنها السيد العوارض المشخصة، فمتى رأى في أحد العوارض المشخصة صدق عليه أنه شنو؟ أدخل فيه رضا أحد من الناس، فتشمله أدلة المبطلية. ما هو الفرق شيخنا شيخ جعفر بين عوارض التشخص والعوارض المشخصة؟ سيد الخوي يقول هذا من باب عوارض التشخص لا من باب المشخص.
المشخص بالوجود هذه عوارض الأشياء التي تشخصت في الحساب بالوجود.
أحسن، يعني التشخص الماهية بشنو؟ بوجودها لا بعوارضها، لأن العرض وجود آخر غير وجود الجوهر، فتشخص الماهية بوجودها الحاقي الموازي لها لا بأعراضها، وإنما أعراضها شنو؟ إمارات التشخص، فإن وجود العرض إمارة على وجود الجوهر نفسه، لا أنها مشخصة، مشخصة لا، تشخصها بوجودها لا بأعراضها، إلا على مبنى آقا علي مدرس ذكر في الحكمة. شنو قال آقا علي مدرس؟ قال بأن الأعراض لا وجود لها منحازا عن وجود الجوهر، بل هي أطوار، يعني وجود الجوهر وجود مشكك له مراتب، من مرتبته أن يكون مع هذا المكان وهذا الزمان، فنفس العوارض هي شنو؟ ها، أنحاء الوجود، شؤون الوجود، لا أنها وجودات منضمة إلى وجود الجوهر وإمارات على، قولوا وياي، على تشخصه، تفهم واغتنم. وعلى فرض هذا، أنت ما حضرت أول الدرس، صراحة مطالب كثيرة في أول الدرس، لا ما يصير، لا اللي يشكله واللي حضر أول الدرس ما حضرت. وثانيا على فرضي، وثانيا على فرضي أن، على فرضي أن الرياء في عوارض التشخص وهو ما كان التركيب بينه وبين العمل المأمور به تركيبا انضماميا لا يوجب فساد العمل على فرض ذلك، فإن هذا لا يشمل الرياء في الكيفيات، إذ لا نزاع في أن التركيب بين الكيفية والصلاة تركيب شنو؟ اتحادي وليس انضمامي، فإن كون القراءة جهرا أو إخفاتا من باب شنو؟ من باب التركيب الاتحادي وليس من باب التركيب الانضمامي، أي ليس هناك وجود بإزاء القراءة ووجود بإزاء الجهر كي يكون التركيب بينهما انضماميا، والرياء في الجهر لا يوجب الرياء في القراءة، فبما أن التركيب بين القراءة وبين الكيفية ككونها جهرا أو إخفاة أو أشباه ذلك تركيب اتحادي، فحتى لو قصد الرياء في خصوص الصفة من دون رياء في أصل القراءة فإن هذا لا شك أنه مصداق إلى قوله وأدخل فيه رضا أحد من الناس. فإننا إن لم نقبل شمول الظرفية أي كلمة فيه لموارد التركيب الاتحاد الانضمامي فلا ريب في شمولها لموارد التركيب الاتحادي.
هذا هو
إشكال، ما يفرق فيه يشمل كل المضارع كل المضروب كل شيء بالقناه يشمل اذا عدلنا على يشمله بعد ما له داعي التقسيم وهالامور هاي.
خو هذا الاشكال نحن على التقسيم شنو احنا اشكالنا؟ هذا تمام الكلام في النوع الاول وهو ما اذا كان الرياء شنو فيما هو متركب بالعمل، يعني ما كانت علاقته بالعمل علاقة تركيب. لا مو قلنا مطلق الظرفية، هذا احنا ولهذا قلنا في درس يوم الخميس ليس المراد بفيه مطلق الظرفية ولو كان مقارنا، وإنما المراد بالظرفية ما كانت علاقته بالمركب علاقة التركيب الأعم من التركيب الاتحادي والانضمامي. فنحن لا نوسعها لمطلق الظرفية بحيث يشكل علينا عليكم السلام بحيث يشكل علينا أن لازم ذلك أن من قرأ السورة رياء أثناء الصوم بطل صومه، وفي نفس الوقت لا نقول باختصاص الظرفية بموارد شنو التركيب الاتحادي، فإنه من الواضح عرفا ما دام لا يوجد ميز حسي بين الصلاة وبين يعني بين مقولة الوضع في الصلاة ومقولة الأين يصدق حينئذ شنو الظرفية عرفان. هذا مو فلسفة، هذه فلسفة فلسفة والفلسفة غير الفلسفة. عندنا واحد من الخطباء يعرف الشيخ إبراهيم سألنا ولدها مخطيب لنا شلون ولد في الخطابة قال عنده فلسفة غريب يعني. فهذه مو فلسفة، هذه فلسفة بعبارة أخرى سيدنا الخوي قدس سره هذه مو أمور فلسفية، هذه أمور واضحة عقلا بعد العقل بالبداهة يدركها مثل قواعد علم المنطق، حتى لو الإنسان ما درس منطق يعرف أنه إذا مر على السوق وسمع اللي بالسوق يقول طماطة زين طماطة زين يعني هناك قياس منطقي من الشكل الأول أن كل طماطة أحمر فهو هذا الطماطة أحمر وكل طماطة أحمر يشترى فهذا الطماطة يشترى، هذا بعد أو مرغوما. النوع الثاني ما كان مقارنا للعمل وليست علاقته بالعمل علاقة التركيب وإنما علاقة المقارنة، سواء كان من مقدمات العمل كما لو رأى المكلف في مشيه إلى المسجد لا في الصلاة في المسجد، أو كان الرياء في مصاحبات العمل كما لو رأى في التحنك في الصلاة، فلو أسدل عمامته في الصلاة رياءً فإن هذا رياء فيما هو مصاحب للعمل لا ما هو من متركب مع العمل، لا تركيبا انضمامي ولا تركيبا اتحادي. أو كان الرياء في معقبات العمل كما لو حصل الرياء شنو في التسبيح بعد التسليم مثلا. فإن الرياء في جميع هذه الموارد يقول سيدنا شنو لا ضير فيه، لوضوح أنها أمور شنو خارجة عن العمل فلا مقتضي للسراية. فبطلان مشيه إلى المسجد لا يوجب بطلان الصلاة، إذ لا يسري الرياء من الرياء في المقدمة إلى الرياء شنو في ذي المقدمة، وهكذا بقية الأمثلة. خب
بالوجوب الغيري،
نعم الوجوب الغيري مقدمة، والوجوب النفسي لذي المقدمة الرياء في أحدهما لا أثر له في الآخر. زين. ثم تعرض بالتفصيل إلى الرياء المتأخر صفحة 35، فقال لو كان حين العمل حين الصلاة خوش آدمي شيخ إبراهيم حين الصلاة زين وش آدمي قاصدا للخلوص، ثم بعد تمامه بدا له في ذكره، قال والله أنا ذاك اليوم طلعت في المسيرة وأنا ذاك اليوم فعلت كذا وعملت كذا زين، ثم بعد تمامه بدا له في ذكره زين أو عمل عملا يدل على أنه صلى صلاة الليل، مثلا جد درس تعبان فيك تعبان وش اسوي صلاة الليل مثلا اتعبتني تمام، ليش كل يوم تتأخر على الدرس قال صلاة الليل سوين وقت صلاة الليل وين الدرس العام الساعة 10:30 وانت تتأخر علشان صلاة الليل شنو هذا زين، أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا إلى آخره. فذكر سيدنا أن هذا الرياء المتأخر لا أثر له، إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء في العمل، فإنه هو الذي يمنع من صدوره على وجه العبادة. أما المتأخر شيخ علي أما المتأخر فلا تأثير له في المتقدم، ضرورة أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. ولكن إن قلت، لاحظوا هذا الاستدلال وشلون يرد السيد الخوي، فإن قلت ورد في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال الإبقاء على العمل أشد من العمل، يعني بس تسوي كن تضل عليه للآخر، الإبقاء على العمل أشد من العمل. قلت وما الإبقاء على العمل؟ أنت رحت الجبهة تقول طول العمر تقول أنا رحت الجبهة. قال يصلي الرجل، عفوا يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا، خلاص ثم يذكرها أمام الناس فتمحى فتكتب له علانية، لأن ثواب العمل سرا أكثر من ثوابه علانية، يقال ستصدق علانيتان. ثم يذكرها المرة الثانية جيبها في القراءة فيه ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء. فإنها صريحة، يقول السيد الخوي، فإنها صريحة في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرتين. ولولا مكان الإرسال، لولا أن الرواية مرسلة لقلنا بأن الرياء المتأخر عن العمل المتعلق بالعمل شنو مبطل له.
بل ذكر، يعني هذا الكلام اللي ذكره في جزء 14 صفحة 35، بل ذكر في الجزء السادس صفحة 43 قال بل لا يمكن التصديق بمدلولها. ترقى هني قال يعني المشكلة هي الإرسال ولا ولا دلالتها تامة ولا مرسلة ولا، لكن هنا قال لا أصلا ما يمكن، بل لا يمكن التصديق بها لأحد وجهين. وجه الأول أن الرياء في العمل معناه وقوع العمل بداعي الرياء، وهذا مما لا يتحقق بالإخبار عن العمل. فلو أنه صلى صلاة الليل ثم قال صليت صلاة الليل، فمن الواضح أنه لا يصدق عليه أنه رأى في العمل، لأن الرياء في العمل أن يقع العمل بداعي الرياء، ولم يقع العمل بداعي الرياء. فكيف الرواية، فكيف يكون مفاد الرواية أنه لو ذكر بعد ذلك رياء لكان رياء، لكان رياء
مبطل
في العمل؟ فإن الرياء في الإخبار عن فعله مغاير للرياء في الصلاة نفسها، هذا أولا. وثانيهما إن العمل بعد ما وقع منه وهو الصلاة مطابقا للمأمور به على وجه الصحة والتمامية، فلا يعقل انقلابه عما وقع عليه بأن نقول وقع رياء لأنه رأى في الإخبار المتأخر عنه. مصداق للمنة خوف، بس الرياء الرواية قالت رياء، يعني الرواية ما تصير، يعني الرواية ما تصير، لأن الرواية قالت رياء ما قالت منة.
رياء
بلي. وهنا تعليقان، التعليق الأول أنه يمكن حتى في المعقبات والمقدمات والمصاحبات كله يمكن أن يتصور الرياء، أي يمكن أن يأتي بالصلاة بالصلاة المتعقبة بالتسبيح رياء، فيصبح الرياء في الصلاة، أو يأتي بالصلاة المسبوقة بالمشي بالمسجد رياء فيسر الرياء للصلاة، أو يأتي بالصلاة المقترنة مع التحنك رياء فيسر الرياء للصلاة. وبعبارة أخرى يا سيدنا يا سيد عباس، كما تصورنا سراية الرياء فيما هو مركب مع الصلاة، يتصور سراية الرياء فيما هو مقارن إذا قصد الرياء في الحصة، أي الصلاة المقترنة بهذه المقدمة، أو الصلاة المقترنة بهذا المتعقب، أو الصلاة المقترنة بهذا المقارن وأمثال ذلك. وحينئذ لو كان مقصوده هذا، يعني كيف من الأول، من الأول هو قاصد، من الأول هو قاصد، يحتاج له بعد، من الأول أنا قاصد بالصلاة المسبوقة بالمشي بالمسجد رياء، واستمر هذا الداعي إلى حين الصلاة، من الأول أنا قاصد بالصلاة المتعقبة بالتسليم شنو رياء، واستمر هذا الداعي إلى أن جئت بالتسليم، وهكذا فيسري الرياء إلى نفس الصلاة، ولا يوجد فرق حينئذ بين النوعين من هذه الجهة. فلأجل ذلك لو قصد الرياء بالصلاة المتعقبة بالتسليم بالتسبيح، لكان الرياء في التسبيح بمثابة الشرط المتأخر لبطلان العمل، فلا يصح أن يشكل على ذلك بأنه انقلاب عما وقع عليه، لأن ما وقع عليه هو هذا، لأنه انقلب عما وقع عليه، كما لا يصح أن يقال بأن الرياء هنا مغاير. نعم لو رأى في خصوص التسبيح لم يكن الرياء من التسبيح ساريا إلى الصلاة كما قال به هو لو رأى في العوارض التشخص. أنا ما أتكلم عن مفترض، أقول أنت يا شيخنا تأمل كلي تنبه كلي، إحنا مقابل الموجبة الكلية، من يدعي موجبة كلية أن الرياء في القوف المقارنات لا يوجب الفساد نقول لا، الرياء في المقارنات على قسمين كما ذكرت، هذين القسمين شنو؟ في عوارض التشخص. وثانيا تعليق الثانية، المستفاد من الرواية هو التنزيل وليس التطبيق حتى يقال بأن مفادها لا يقضي، تنزيل. قالت الرواية، شوف لاحظ العبارة، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء، ما قال هي رياء، ما قال هي رياء حتى تقول هذا غير قابل للتصديق، تكتب رياء يعني تنزل قحط، تنزل منزلة الرياء، ينزل رياؤه في التسبيح منزلة الرياء في الصلاة، تنزيل وليس رياء بل حقيقيا، بل هو رياء شنو؟ تنزيليون. وقد ذكر قدس سره، وقد مثل قدس سره للضميمة المحرمة في جزء السادس صفحة 43، مثل للضميمة المحرمة غير الرياء، لأن احنا كل أمثلتنا كانت عن الرياء، مثل للضميمة المحرمة صاحب العروة يعني، بما إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي، وكان مقصودها من التوضؤ في هذا المكان شنو؟ أن ترى الأجنبي ذلك، فهل هذا يوجب بطلان الوضوء أم لا؟ فقال صاحب العروة ووافقه سيدنا قدس سرهما على عدم المبطلية، قال وذلك لأن الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين وليس هو مقدم لرؤية الأجنبي، ليس الوضوء نفسه هو المقدم لرؤية الأجنبي حتى يدخل في كبرى، أي كبرى؟ لا 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 لا، كبرى أن مقدمة الحرام حرام، ما يدخل تحت هذه الكبرى أن مقدمة الحرام حرام، حيث يجب على المرأة أن تتحفظ على نفسها ولا تري وجهها أو يديها أو غيرهما من أعضائها إلى الرجال الأجانب، بل ما هو مقدمة لرؤية الأجنبي وقوفها في ذلك المكان وليس شنو؟ وليس الوضوء. أو فقل ما هو مقدم لرؤية الأجنبي إبداء الوجه، يعني رفع الستر عنه، لا نفس الوضوء، فوضوءها محكوم بالصحة لا محالة، لأن الوضوء ليس مقصودا به الداعي المحرم، وفي نفس الوقت ليس مقدمة للحرام، فلا هو حصل بداعي المحرم ولا هو مقدم للحرام. نعم إذن حصر المكان بهذا المكان، نعم إذن حصر المكان بما إذا أرادت، بما إذا أرادت أن تتوضأ فيه وقع عليها نظر الأجنبي، شو تسوي؟ ماكو مكان إلا هذا، وإذا توضأ في هذا المكان يراها الأجنبي، بما إذا حصر المكان بمكانين يراها الأجنبي، فلا إشكال في تبدل وظيفتها إلى التيمم، لا محال لعدم أمرها بالوضوء حينئذ. ليش مو مأمورة بالوضوء يا سيدنا سيد عباس؟ لأنه يستلزم الحرام، يعني امتثال الأمر بالوضوء مستلزم لمعصية النهي عن بل إراءة الأجنبي. زين، فمن باب المزاحمة طبعا، من باب المزاحمة بين الأمر بالوضوء والنهي عن إراءة الأجنبي وتقديم النهي في مقام التزاحم على الأمر، نقول شنو؟ لا أمر بالوضوء. لكن لو توضأت وتركت التيمم صح وضوءها من باب شنو شيخ إبراهيم؟ من باب الأمر الترتبي، فإنه إذا وقع التزاحم بين الأمرين المهم والأهم فعصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم صح عمله من باب الأمر الترتبي. فافهم واغتنم. إحنا غدا ندرس، وإن كان هو يوم المولد، إحنا غدا ندرس ولكن في المدرس، مدرس الإمام الحسن المجتبى، ندرس فيه الفقه والأصول. والحمد لله رب العالمين. والهدية شيخ إبراهيم، شيخ أحمد قبل ما يطلعون.